الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، إخواني الأفاضل، أولًا أتشرف أن أكون بين أيديكم وحاضرًا في هذا المجلس المبارك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهو شرف لي أن أحضر، وشرف لي أيضًا أن أتعرف على أمثالكم. فمعرفة الرجال حقيقة مكسب للرجل، هذه حقيقة. ولذلك دائمًا نحن نعلم أولادنا وشبابنا أنهم يتعرفوا على الرجال أصحاب الأخلاق الطيبة. ومن قبل حتى كان كبارنا، وتعرفون كانوا يقولون المجالس مدارس، ليست المجالس التي فيها القيل والقال والاستهزاء والغيبة والنميمة، لا، هي المجالس التي يستفاد منها، سواء كانت في علوم الشريعة أو العلوم المباحة. فشرف لي أن أكون في هذا المجلس. الأمر الثاني إخواني، ونحن نشد من عضد أصحاب مثل هذه الديوانيات، حقيقة فتح الديوان وأن يكون هناك مجلس في هذا الديوان عامر بذكر الله عز وجل، هذا من الأمور التي تقربنا إلى الله عز وجل. وهذا حقيقة يا أخواني من الأمور التي يسأل الله عز وجل الذي يفتح بابه، وكذلك الحاضر يسأل الله عز وجل أن يثيبه على ذلك خير الثواب والجزاء. فحقيقة نشكر صاحب الديوان، أسأل الله عز وجل أن يزيده من فضله، ونشكر كذلك الحضور. ترى من غير حضور ما يكون هناك أي فائدة من المجلس. قد يكون نعم هناك أجر، ولكن الأجر المرجو والأكبر هو الأثر المتعدي للحضور وغير ذلك. فقلة قليلة ممن نجد في مناطق الكويت كلهم. يمكن الآن لو أردنا أن نتباحث في الديوانيات التي فيها مجالس علم ومجالس خير، أنا أتوقع، قد أكون أنا مخطئ، ما نتجاوز 10 من الأصابع، 20، ولكن كم منطقة في الكويت؟ نحن نقول الشيء الدائم المستمر. الديوانيات غالبا، نسأل الله العفو والعافية، ليس هذا طعنا في أصحاب الديوانيات، نقول كثرة المجالسة وكثرة الاحتكاك والأحداث اليومية التي نقرأها في الصحف ووسائل، ترى تجعل الإنسان يتكلم في هذه الأمور، انتخابات، سياسة، اقتصاد، كذا، فلان ضرب فلان، فلان تكلم على فلان، اللسان يزل. هذا الإنسان يعني من طبعه أنه يزل، خاصة في، ولذلك إذا ضبطت بعض المجالس على الأقل يكون فيها ذكر الله عز وجل، حتى لا يكون هذا المجلس وبالا علينا يوم القيامة. لأن المجلس الذي لا يذكر فيه اسم الله عز وجل وذكر الله عز وجل يكون على الإنسان وبال يوم القيامة. يعض، ترى الإنسان، لا تظنون المسألة سهلة، يعض الإنسان هذا المسلم على يديه الندم. لماذا؟ لأنه لم يستغل هذه الدقائق، ما أقول بعد الساعات، في ذكر الله عز وجل، في صلاة، في تسبيح، في غيره كذا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبر، فكان الصحابة حواليه، فماذا نصح الصحابة وقال لهم؟ قال ركعتان يتمناهما هذا الميت مما تحقرون وتنفلون. يعني الركعتين الحين لو أنا طلعت منكم وصليت ركعتين بدقيقتين، ترى كلنا نتساهل ونقول شنو الصلاة هذه؟ يعني هذا المجلس ومصلي كذا، خير لكم من دنياكم، خير له من دنياكم، تخيل هذا الميت الركعتين. فلذلك أن يكون المجلس فيه ذكر الله عز وجل، هذا والله خير وبركة. وامسكوا بيدي إخوانكم وانصحوا غيركم، تعالوا يا أخي، ترى المجلس ترى هي دقائق معدودة، نستفيد، رب كلمة تغير من حياة الإنسان تسمعها في مجلس. والله يا أخوان سمعنا وسمعت، بعض المرات قد يكون ابني وابنك، أخي وأخوك، قد تكون يسمع كلمة واحدة من مجلس تغير حياته 180 درجة. يا أخوان والله الكلمة، لا، إحنا نقول ماذا؟ نصائح مهمة في حياتنا اليومية، ما ندري هذه النصيحة قد تكون هي أقوى في قلب الملقي. قد أكون أنا فيني قصور في شيء، ترى هذه الكلمة تقويني. المؤمن ترى ضعيف لوحده، قوي بإخوانه. أنا الآن لو ما آتي لا أحد يقول لكم والله أنا لأن عندي علم شرعي وقوي على غيري وأتكبر، لا، أصلاً العلم الذي لا يزيد الإنسان تواضعاً هذا سيكون عليه وبالاً يوم القيامة. لابد وأنا آتي لكم أن آتي وأنا قلبي فيه نوع خشوع وأقول هذا المجلس بركته أولاً ستكون علي، تقوي إيماني، ترابط أخوي. الآن يمكن أغلب الموجودين يمكن أول مرة ألتقي بهم، انظروا إلى رابطة الإسلام، رابطة الأخوة الإسلامية، دخلنا وسلمنا على بعض وابتسمنا في وجه بعض، ترى قد يكون بعضنا أول مرة أنا أصافحه وأنت أول مرة تصافحني. هذه الأخوة والله ما تجدونها لا في أمريكا ولا في أوروبا ولا في أستراليا ولا في اليابان، كل نفسي 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 نفسي. والآن أدخل وأنا فلان بن فلان ولا تعرفوني وأجد الابتسامة منكم لي ومني لكم، والله بركة هذا الدين العظيم، بركة عظيمة والله يا أخوان. هذه الأمور لابد علينا إذا جلسنا أن نستشعر، ولذلك هذا الدين العظيم. ولذلك الشيخ السعدي له كتاب في محاسن الإسلام حقيقة يا أخوان، كتاب عظيم جدا، استشعروا محاسن دينكم، هذا الدين العظيم في كل أحكامه وفي كل شرائع ترى فيه محاسن. الصلاة في المسجد، عليكم السلام ورحمة الله، فيها من المحاسن ما فيها، ولكن لمن يتدبر. أخواني الأفاضل، هذه المجالس مجالس نصائح، ومثل ما قلنا نصائح مهمة في حياتنا اليومية، ترى قد يكون المتكلم هو أحوج لها من المتلقي، ولكن لابد أن يكون أيضا المتلقي أن يسمعها بأذن واعية. قد يجد القصور وما نصحه أقرب قريب له. نحن عندنا إشكالية يا أخوان، وخلنا تكون يعني اللغة في بعض الأحيان لغة بسيطة، ليست لغة المتكلم الآن لغة التقعر باللغة العربية حتى لا يستوعبها الذي أمامنا. خله لغة بسيطة الآن حتى نستفيد جميعا، حتى عيالنا الموجودين الآن جالسين يستفيدون أيضا من هذه الكلمة. يا أخوان، نحن نحتاج إلى من ينصحنا. والإنسان الذي يقول أنا الحمد لله كبير في العمر والحمد لله تعلمت من الحياة وما أحتاج إلى نصيحة، والله هذا متكبر، هذا متكبر. ولذلك الكبر هو بطر الحق. أنا في بعض الأحيان أستفيد والله من أبنائي ومن بناتي في بعض الأمور، قد أكون مخطئ في تقدير هذه المسألة، مو مطلع على الواقع الذي عندهم، فأستفيد منهم كيف أني أتعامل حتى مع الآخرين بسبب ماذا؟ من اللي فادني، ترى واحد من عيالي واحد من بناتي. ولذلك النصيحة لابد أن ينظر إليها المتلقي بعين الاعتبار، هذا أول، ينظر يقول صحيح هل أنا مقصر أو أنا ماني مقصر. إذا كنت مقصر سأعدل من أحوالي، إذا ما كنت مقصر على الأقل هذا حافز أنني أنصح غيري. ولذلك معنى أو النصيحة في الإسلام ترى مكانها عظيم. بعض الناس الآن كله نفسي نفسي، يبي يجلس مع ربعه بالديوانية، أهم شيء لا ينقد علي شيء. نحن لسنا مع هذول الذين ينقدون كل دقيقة وكبيرة، لا، نتكلم النصح الذي يريد أن يصلح من حالي، وأعرف من حال الذي أمامي يريد الخير. بعض الناس ما يريد الخير، فقط يريد أن يفضح الآخرين، لا نريد هذه المسألة. يأخذني على جنب ويكلمني بخاصة نفسه، وقد لا يعيد هذه الكلمة وهو محرج. النصيحة لها ضوابط، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ترى لها ضوابط لا شك في ذلك، ولكن لابد أن ننظر إلى النصيحة بعين الاعتبار. ولذلك حتى النصيحة لما تكلم أهل العلم وأهل اللغة عنها سواء كانت لغة أو اصطلاحا لها معاني. النصيحة لحد ذاتها ترى معناها الخالص من الشيء، يعني شيء ما فيه شوائب. كيف محمد وفهد اقعدوا بعد منكم تحت، أنتوا أصغر القوم وتستفيدون معانا، الله يحفظكم. فالنصيحة يعني بلغة العرب، باللغة، الشيء الذي لا يشوبه شيء، حتى يقولون الناصح هو العسل الصافي. شوف الكلمة لوحدها كيف جميلة تكون علينا، ولذلك أهل العلم لما قالوا اصطلاحا ما معنى النصيحة، يقولون هي كلمة جامعة لمن تكون، يعني تشمل كلام من الناصح إلى المنصوح له، تشتمل وتتضمن على وجوه الخير كلها سواء كانت إرادة أو فعل. كل نوع من أنواع الخير سواء كان إرادة تحبه لأخيك أو كذلك تريد أن تفعله لأخيك، هذا يدخل داخل النصيحة. ولذلك مر النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله وليأمة المسلمين وعامتهم. الحديث يحتاج إلى شرح طويل، ولكن خلونا على النصائح التي تكون بيننا وبين بعضنا. لا أريد الإطالة على ذلك ولا يعني في هذه الأمور، وأحب الاختصار جدا جدا، ما نبي نخلي المحاضرة ثلاث ساعات،
ثلاث ساعات ونص
نبي نخليها إن شاء الله دقائق معدودة، حتى لا يكون الضيف في أول زيارة له يكون ضيفا ثقيلا. لذلك يمكن في بعض العرب يقول: أنت يا هذا ثقيل وثقيل، أنت يا هذا في الميزان فيل، يعني خلاص فارقنا واطلع، يقول لك من الثقل. وإن شاء الله نكون من الضيوف الخفيفين عليكم،
أسأل الله عز وجل. عندك 40 دقيقة من الحين.
لا إن شاء الله أقل، أنا ما راح
أساس أن تكون تسجيلنا وافي
بإذن الله. لا وإن شاء الله تكون أقل بكثير حتى يكون الكلام مستوعب. الله يحفظكم، الله يجزيكم الخير، بارك الله فيكم، وتكون هي سهلة، لغة سهلة يستوعبها الجميع. نحن الآن يا أخوان خاصة في هذا الزمن، زمن الماديات وزمن المعلومات الكثيرة وزمن حقيقة اللي الواحد مطلع على أحوال الدنيا والسرعة وغير ذلك، هذه ترى الأمور جعلت القلوب قاسية. والله يا أخوان حتى الأخ مع أخيه تجد عنده من المشكلات ما عنده، اذهبوا إلى المحاكم وتعرفون، ترى أنا أعرف وأنتم تعرفون وتسمعون، وقد يكون أنا عندي مشكلات وأنتم عندكم مشكلات، والله قضية تكون بين الأب وأبي، ضرب نذهب إلى صلح بين أخ وأخيه، من بطن واحدة خرجوا من أجل هذه الدنيا. هذه الدنيا إذا تغلغل فيها الإنسان أول شيء يقسو هذا القلب، يصبح حجراً، تكلم في الدين، تكلم في كذا، يقول الحمد لله أنا مصلي وصايم وكذا، ولكن حقيقة الأمور تجد عنده قصور كبير جدا جدا. من الأمور التي نريد أن نتكلم عنها لعلي أختصر النصائح في ثلاثة، النصائح اليومية والنصائح التي أريد أن أبينها يعني هي باب لأي شيء آخر. الأمر الأول الذي أريد أن أتحدث وأنصح به أولا نفسي قبلكم هو اعتناؤنا بكتاب الله عز وجل. القرآن يا أخواني هو كلام الله عز وجل، أعظم كلام، والله ما في مقارنة بين كلام البشر وغير ذلك مع كلام الله عز وجل، لا يوجد أي نوع من أنواع المقارنة. ولكن لو أردنا أن ننصح أنفسنا وأن نحاسب أنفسنا، ما هي حياتنا اليومية مع كتاب الله عز وجل؟ قد يكون فينا يا أخوان من هو مهتم بكتاب الله عز وجل، ولذا قلنا الذي قد يكون هو مهتم بهذا الأمر هذا يزيده تثبيتا. والمقصر يراجع نفسه، يراجع نفسه، يراجع أهله، زوجته، أولاده، أبنائه. طيب إذا أنت من قراء كتاب الله عز وجل في المساجد، زوجتك تشوفها تفتح المصحف، عيالك، في واحد قلت له يا فلان إيش كثر تقرأ في اليوم والليلة؟ كتاب الله عز وجل ينبغي على المسلم أن يكون هو ديدنه. انظروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله تعالى عنهم، لا نقول هذاك نبي، ونعم هو نبي وهذولك صحابة، نعم هو صحابة، ولكن نحن أمرنا أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، نأتسي بالنبي عليه الصلاة والسلام بالأخلاق الطيبة، وكذلك أيضا بالعبادات، بقراءة كتاب الله عز وجل. نجد أن الكثير قد يكون هو ممن هجر كتاب الله عز وجل وهو لا يشعر. كثير من الناس، أنا أجلس ونحن من مجتمع واحد، أجلس مع بعض الأقارب، مع أهلنا، مع أصدقائنا، مع جيراننا، قد يكون عهده بكتاب الله عز وجل سورة الكهف يوم الجمعة الأغلب. إذا كنت مخطئ قولوا أنت مخطئ، ولكن أنا تحدثت وأنا جلست. لا يعرف كتاب الله عز وجل إلا يوم الجمعة سورة الكهف، هذا أمر طيب، ولكن بقية أيامك. بعضهم إذا دخل المسجد ووجد دقيقة باقي فتح الكتاب، كتاب المصحف، هذا أمر طيب، ولكن لماذا لا تكون ممن يأتي مبكرا إلى صلاة الجماعة في المسجد؟ والله لو حافظ الواحد منا أنه إذا أذن، أنا الآن ما أبي زيادة، إذا قال الله أكبر في جميع الصلوات كان هو قريب من باب المسجد وجلس، صلى ركعتين تحية المسجد وفتح كتاب الله عز وجل، سيجد من نفسه أنه سيكون من قراء كتاب الله عز وجل، وسيكون ممن يختم كتاب الله عز وجل على الأقل في الشهر مرة أو مرتين أو ثلاث. ترى كتاب الله عز وجل أجره عظيم. تذكرون يا أخوان كيف حرص الناس على الدنيا؟ الآن لو قلنا في على الدوار الحكومة توزع 1000 دينار على كل واحد، أبد لا هي محرمة ولا هي شيء، بتروحون ولا منتوا رايحين؟
ها نخليك قاعد
دورك. لا والله منه أنا بروح قبلكم. لا والله تبون صحيح ولا لا؟ أنا بروح قبلكم بما أنه حلال أنا بروح، ولكن المقارنة الآن مع ماذا؟ شوف النبي عليه الصلاة والسلام كيف يريد أن ينزع حب الدنيا من قلوب الصحابة، وهذه الأحاديث التي ترد ترى ليست فقط في زمن الصحابة وزمن النبي عليه الصلاة والسلام، لا هي لمن في زمن النبي ومن بعد النبي عليه الصلاة والسلام. في حديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عقبة كنا أهل الصفة، أهل الصفة فقراء المهاجرين ما عندهم بيوت، ما عندهم شيء، لما هاجروا إلى المدينة ما عندهم بيوت، وين كانوا ينامون؟ في المسجد يا أخوان، خلف المسجد، قيل كان عددهم 100 أقل يزيدون، ما عندهم مكان، فحطام الدنيا ليس معهم شيء، ينامون في المسجد أهل الصفة، صفة المسجد. فيقول خرج علينا أو دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم من بيته، ودخل وين الآن؟ على أهل الصفة، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أيود أحدكم أن يذهب إلى بطحان أو العقيق؟ بطحان والعقيق من يعرف في جغرافيا المدينة واديان من أودية المدينة، هناك أودية كثيرة، ولكن العقيق وبطحان أشهر واديين من أودية المدينة موجودة إلى الآن. قال أيود أحدكم أن يذهب إلى بطحان أو العقيق؟ فهو الآن النبي ماذا يقول للصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ أيحب أحدكم، أيود أحدكم أن يذهب إلى بطحان أو العقيق فيأتي بناقتين كوماوين؟ الناقة الكوماء عظيمة السنام وأنفس أموال العرب الإبل، يعني في أحد فيكم يحب يروح إلى بطحان والعقيق؟ كانت إبل الصحابة في ذلك المكان ترعى. فيأتي بناقتين كوماوين عظيمة السنام من غير إثم ولا قطيعة رحم، أبد تروحون هناك وترى توزع الإبل وكل واحد يجيب لناقتين، لا إثم لا سرقة لا غصب لا حرام، هي حلالا مثل ما قلنا على الدوار. كلنا ايش قلنا حنا؟ نروح ولا لا؟ انا اولكم، امر حلال. فقالوا كلنا يود ذلك يا رسول الله، كلهم يبون ذلك. اصلا خطا نقول يمكن حياتنا نقول لا والله انا اتكبر اقول مستحيل، انا اروح جماعه بلاش، لا حرام لا قطيعه رحم لا كذا. فقال النبي يريد ان يعلمهم دروس الان، ليس هذا الامر حرام، ولكن هناك أمور أيضاً لابد عليكم أن تهتموا بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يأتي أحدكم المسجد فيقرأ أو يتعلم آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. أنتم قاعدين ما عندكم شيء، لو تعلمون أو تقرؤون آية آيتين خير من لو نريد أن نطبق عمليا تفتح المصحف أو أنت حافظ ترى الحمد لله رب العالمين هذه آية، الرحمن الرحيم آيتين، مالك يوم الدين ثلاثة، خير لهم من ماذا؟ من ثلاث، ومن أعدادهن من الإبل، يعني لو قرأت 100 آية لكانت خير من ماذا؟ من 100 من الإبل، أقس عليها. إذا أردت الخير أنت الحين ما في أحد يوزع برا، طيب لماذا تذهب هذه الساعات والأيام من غير قراءة كتاب الله عز وجل ولديك الوقت؟ لا تقل ما لدي الوقت، لا والله تضيع علينا ساعات كثيرة. أنا كل يوم أروح دوانية، بدال إذا كنت من أصحاب الدوانية ساعة ليش ما خليها نصف ساعة أو 40 دقيقة وثلث ساعة في كتاب الله عز وجل؟ صعبة؟ لا والله ما هي صعبة. الحرف من كتاب الله عز وجل بعشر حسنات، الحسنة بعشر حسنات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقس من الأجور الشيء الكثير، هذا كله في كتاب الله عز وجل. لا تظنون أن المسألة ثقيلة أو المسألة صعبة. أنا أضربكم مثال واقعي قبل أن أنتقل الآن من كتاب الله عز وجل سأنتقل إلى غير كتاب الله عز وجل. قلنا لا نريد الإطالة. كان عندي مؤذن في مسجدي يا أخوان، انتقل إلى مسجد آخر، كان في رمضان، في رمضان، رمضان كم يوم؟ قلنا في الغالب 30 يوم. كان إذا انتهى 30 يوم أسأل يا أبو فلان كم ختمت؟ يقول لي ختمت 34 ختمة. 34 ختمة مؤذن، وعنده دار قرآن يدرس، وعنده مراجعة المصحف في وزارة الأوقاف أيضا، يعني عنده عمل. واحد يقول لا والله يمكن أهله مو موجودين كذا، بس عنده عمل. كم في نهاية 30 يوم؟ يعني باليوم يختم ختمة وقليل، من الفاتحة والبقرة إلى الناس، هذا في اليوم وزيادة. هذا وين ترى الآن؟ لا أحد يقول لا والله الزمن السابق والزمن كذا وغيره، لا هذا واقع. نحن الآن نقول يا أخوان ما نريد، يمكن هذا قد يكون صعبا الآن عليه، ولكن هل أنت على الأقل، على الأقل كل يحاسب نفسه، كل ينصح نفسه، كل إذا رجع إلى بيته يقول يا زوجتي يا حبيبتي يا أم عيالي إيش كثر تقرين، يا بنتي يا ولدي إيش كثر تقرأ، يا فلان ترى أنصح نصيحة. كلامنا اليوم نصائح مهمة في حياتنا اليومية. والله يا أخوان يوم القيامة قد يتعلق برقبتك الولد والبنت، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، لماذا نحن نهتم فقط بالدراسة؟ قوموا الصبح الساعة 6 ترى وراكم مدارس، وقبل لا يطق الجرس وكذا، وإذا غاب الولد عصبت عليه، وإذا سقط كذا، أمر مهم. بس أيضا الدين أمر مهم. هل نحن صحيح مهتمون بكتاب الله عز وجل؟ ترى لو جعلت باختصار 20 دقيقة من يومك لكتاب الله عز وجل كحسبة تقريبية، 20 دقيقة فيها جزء، 20 صفحة من مصحف الملك فهد، مجمع الملك فهد، ترى جزء الصفحة في دقيقة، يعني شوف صلواتك الخمس الآن، لو جعلت 5 دقائق 7 دقائق كذا، 20 دقيقة فقط من 24 ساعة اللي أنت إذا دخلت تويتر ودخلت بتليفونك مرات على فراشك تقعد بالساعة والساعتين وأنت فقط من موقع إلى موقع، من صفحة إلى صفحة، إحنا نقول يومك كله لو 20 دقيقة لكتاب الله عز وجل هذا جزء. في نهاية الشهر أنت، ولذلك أحدهم قد نصح وسمعت يعني نصيحة ممتازة، يقول إذا أردت بداية اجعل أيامك في الشهر الهجري مع صفحات كتاب الله عز وجل. 1 لنفرض صفر أنت قرأت الجزء الأول، 2 صفر اليوم الذي يليه لابد تقرأ الجزء الثاني، لين آخر 29 يقول أقرأ جزئين، لأن قد يكون الشهر الهجري 29 أو 30، يقول مشيت حتى أني حفظت أيام التاريخ الهجري، خلاص عارف اليوم في الجزء 15 أنا عارف اليوم 15 صفر، وهكذا. هي بداية، إذا دربت نفسك حياتك كلها بتتغير. حتى بعضهم اللي يشتكي في النفسية يقول نفسيتي وما أقدر وأحس كذا ومشاكل وإلى غيرها، كتاب الله عز وجل ينزل السكينة على قلبك. واسألوا المجربون، اسألوا المجربين، والله يا ما هناك هموم وغموم بمجرد أن يفتح كتاب الله عز وجل ويستمر عليه، يقول والله ذهبت هذه الهموم والغموم. ولذلك يقول الله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأعظم ذكر الله عز وجل ماذا يا أخوان؟ قراءة كتاب الله عز وجل. هذه النصيحة الأولى. النصيحة الثانية وهي متعلقة بصلواتنا الخمس، وأخص صلاة من هذه الصلوات صلاة الفجر. هذه الصلاة العظيمة، الصلوات الخمس فرض لا تسقط عن الإنسان إلا في حالات معينة، الذي يذهب عقله، المرأة إذا جاءها الحيض أو النفاس، أما غير ذلك فالأصل أنها باقية وفرض في ذمة المسلم، لا يجوز له أن يفرط فيها. حتى بعضهم أنا أستغرب يكون في المستشفى يقول والله ما لقيت أني أتوضى، ما أقدر أروح على السرير، يقول وأنا بايت ليلتين، يقول تركت الصلوات لما أرجع البيت أقضيهن. هذا ما يجوز. واحد يسافر بطيارة راح أمريكا، تعرفون 13 ساعة، يقول ينزل المطار كذا، يقول لين وصل الفندق وتمر عليه صلاة ظهر عصر مغرب عشاء فجر وثاني يوم ظهر عصر، يصليهم لما يوصل الفندق اللي بالمكان الذي يريده. هذا ما يجوز ترى. هذا ترك صلاة واضح تصليها على حالك التي تستطيع بشروط معينة. اسألوا أهل العلم لها تفاصيل معينة. أنا أبين أهمية هذا الأمر، كيف تترك هذه الصلوات. نجدها والله يا أخوان، بعضهم أنا سافرت بالطيارة وصلاة الفجر وقتها واضح، سافرنا قبل أذان الفجر ومحطتنا بعد الشروق واضح، ترى هذا واضح ما في روح وتعال، وناس من أهل الصلاة يعني مصلون أبد والله من سدح ولا له أي طاري على الصلاة. طبعا جهل لابد أن يعلم، نصيحة نصائح يومية، والله نقوم ونتوضأ بعض الأخوة يعني ونصلي، وإلى الآن هو والله يشوفنا وأبد يتلحف بهذا، ما يجوز، عقله معه يستطيع أن يتوضأ. حتى اللي ما يستطيع يتوضأ يتيمم وقت صلاة الفجر من أذان الفجر الثاني إلى شروق الشمس. طبعا هذا في الآن في طائرة في كذا إلى آخرة. النصيحة التي أريدها الآن نرجع إلى حالتنا الحالية، انظروا إلى بيوت الله عز وجل وقت صلاة الفجر، انظروا إلى بيوت المسلمين. طبعا الرجال الواجب عليهم الصلاة في المساجد. حين الإشكالية وين؟ الإشكالية أن نجد الرجال أو بعض الرجال سواء في بيوتنا، قد يكون أنتم يا أخوان الحمد لله، ولكن انظروا إلى بيوتنا، بيوتنا جميعا يعني أنا من ضمنكم، كيف هذا اللي يضبط المنبه على الساعة 7 لأن دوامه 7:30، يقول مرة واحدة أتوضى وأصلي ركعتين ثم أذهب إلى الدوام، هذا متعمد يصلي بعد شروق الشمس، أصلا ما هو وقت صلاة الفجر. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني لها ميقات وقته الله عز وجل لنا، مو حنا الموقتين على كيفنا. الفجر لها وقت من أذان الفجر الثاني اللي الآن في دولنا فيها الصلاة وخير من النوم يبدأ الآن إذا خلص، ينتهي وقت صلاة الفجر عند شروق الشمس. اللي ضبط المنبه شوفوا كم مرأة في البيت عندنا، كم رجل بالغ، كم امرأة بالغة من بناتنا، متى يصلون الفجر؟ أمر عظيم جدا، بيوت فيها بالغين، شباب بالغون كبار وبنات بالغات، نوم حتى الضحى لو بعد يشبكونها ظهر عصر لين يشبع المخدة. شو تقول له؟ تكفى. ليش قلت لكم ترى خلي اللغة يسيرة؟ تكفى قوم ترى تعبت، المخدة تقول له خلاص عطلة، ها تقول له بس تعبت، تعبت طالبك، وتقول للبنت خلاص تكفون قوموا سووا أي شيء، ما تقول له قوم صل خلاص. هذه بيوتنا يا أخوان، وين النصيحة؟ هذا ومتعمد فعل ذلك، يعني لا ضبط المنبه بالوقت وحاول، معنا بعضهم إذا صار في دوام بالجامعة، دوامات حكومية، مدارس، شوف المدارس شو يصير، المدارس البيت ينقلب فوق تحت، أم العيال تقوم أهواش مع عيالكم، أو يلا أخرتوني على الدوام، والناظرة راح تسوي لي مشكلة، وحد حد ترى حطوا بصمة، صح ولا لا؟ هذه متى نسمعها يا أخوان؟ وقت المدارس ولا لا؟ غير وقت العطلة، هدوء. إلا ما رحم الله، ترى قلنا ما نعمم، نحن النصيحة قلنا الذي ولله الحمد مطبق هذا الأمر، هذا تثبيت له وجزاك الله خيرا. أما في قصور لا، لابد أن نراجع أنفسنا. البيت هدوء، بعض المرات شنو هو الشروق يكون الساعة 5:30، هدوء بعد الشروق متى؟ القعدة حق المدارس والدوامات الساعة 6، هني تجد الصجة واللجة. أي والله استنفار، قاموا مدارس سايق ناطرنا، أبوكم تحت كذا، مع أن الصلاة أهم، إحنا ما نقول مو مهمة الآن الدوامات، لا مهمة، ولكن الصلاة من تركها فقد كفر. بعض أهل العلم حكم اللي يتعمد، بعض أهل العلم خلاف، يعني تخيل أنت اللي يتعمد ترك الصلاة هو واقع بين خلاف بين أهل العلم، هذا يقول كافر، هذا يقول ماخب، وقع في كبيرة من الكبائر. يعني تخيل أنت اللي قاعد بالنص، مو معنى عادي المسألة، لا، أنت يا كبيرة من الكبائر يا كافر، أحلاهما مر، يعني ما تدري هذا ولا هذا. اللي تعمد ترك صلاة واحدة، اللي تعمد ترك صلاة واحدة خاصة صلاة الفجر الآن مجمع على وقتها، يقول أبا صليها متى ما قعدت، طلعت وقعدت، ترى هذا دائر بين كلام أهل، ما في أحد من أهل العلم يقول إذا أنت متعمد ما تصليها في الوقت، يقول لا عادي خذ راحتك. الكلام وين العذر؟ مضبط المنبه وماخذ الأسباب ورحت عليك نومه. فلذلك أمر الصلاة ما هو بالأمر الهيل الذي يترك هكذا. بعض الناس أو بعض أهل الخير من أهل الصلاة في المسجد، ولكن كل أهل بيته كذا، نقول له أولا جزاك الله خيرا على ما تفعله في نفسك، ولكن لا تترك أهلك هكذا، حاول حاول حاول، إذا مت رب العالمين ما راح يحاسبك، راح يقول لك ترى الأجر موجود لك لأنك قاعد تحاول. المشكلة وين؟ اللي ما يحاول ويقول، بعض الناس ننصحهم شو يقول؟ ابن الحلال الناس كلهم كذي، شو نسوي بعد؟ تعبنا، وهو ترى ما تعب، بينما يتعب وقت الدراسة. ولذلك لابد علينا أن ننتبه لموضوع الصلوات الخمس وخاصة صلاة الفجر. الموضوع الثالث الذي أختم به، وهي مسألة مهمة ودائما منتشرة خاصة مع وجود العلاقات الاجتماعية، والعلاقة الاجتماعية سواء كانت صديق، جار، قريب، ابن عم، أخ، حتى عامل، هذه كلها علاقات اجتماعية. نتكلم عن مسألة مهمة، وهي مسألة العفو والمسامحة وعدم الفجور في الخصومة. الفجور في الخصومة هدم بيوتا، الفجور في الخصومة شتت أقارب وأحباب، الفجور في الخصومة اللي كل يبي ينتصر لنفسه باعد أناسا كانوا قريبين من بعض، الأسرة، الزوج والزوجة، يقول الله عز وجل ولا تنسوا الفضل بينكم، نقاش شجار خفيف، جيبي لي ماي، لا أروح جيب حق نفسك، مثال على ذلك، ودني المدرسة، لا توديني إلى آخرة، دب الشيطان، شياطين الإنس موجودين الذين يهيجون هذه المشكلات، حصل الطلاق، مو أي طلاق، فجور في الخصومة، تذهب إلى محامي من المحامين الذين لا يتقون الله عز وجل، وهناك من يتق الله عز وجل منهم، ولكن هناك من يتكسب، من يتكسب على هؤلاء، ما في نفقة، ما في كذا، ما في كذا، وكله كذب وزور وبهتان وكذا. والله عز وجل يقول ولا تنسوا الفضل بينكم، شتتوا الأسرة، فجور يصير في الخصومة، تذكر مستحيل تصير مسامحة. المجتمع نفسه تجلس هذه المرأة مع النساء شلون تسامحينه؟ تكون هذه مطلقة ولا عانس تقعد مع هذه شو تقول لها؟ شلون تسامحينه؟ قال لك الكلمة الفلانية تسامحينه؟ والله لابد أن نعلم أبناءنا وبناتنا وزوجاتنا وأنفسنا وأقاربنا مسألة العفو عند المقدرة، التسامح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. يخطئ عليك واحد في الشارع ثم تسامحه وربعك مستقيمين، مرة من المرات مستقيمين، يقول والله عفوته، يقول والله لو أنا أدوس ببطنه، والله لو أنا والله أفرك خشته بالأرض. والله نسمعهم ترى غاب مسألة ماذا؟ العفو عند والله أستطيع وأقتل، ولكن أريد العزة من الله عز وجل، سواء كانت العزة في الدنيا أو العزة في الآخرة بالأجور. صارت مسألة التسامح مسألة بعيدة جدا جدا. النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يخفى ذلك على شريف علمكم يا أخواني، ماذا حصل له في مكة؟ هاجر من مكة إلى المدينة، طرد، ذهب والناس وراه ويريدون قتله. لما عاد في السنة الثامنة من الهجرة إلى مكة، وتعرفون ماذا قال؟ قال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، من دخل بيته ونغلق بابه فهو آمن، من دخل المسجد الحرام فهو آمن. لما جاء الطلقاء الذين يسمون الطلقاء، قالوا: ما أنت فاعل؟ أخ كريم وابن عم كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. ما أنبهم ولا قال لهم ولا شيء، مع أن ماذا فعل له؟ طرد من مكة، قتل أحب الناس إليه، عمه حمزة قتل وأخذت أشلاؤه ومثل بالصحابة يوم أحد، 70 من الصحابة قتلوا ومثل بأجسادهم، أذن حمزة وأنف حمزة وأذن عمرو بن الجموح وغيره معلقتان هكذا، يعني يروحون ويقصون الأذاني ويشيلونها، والأنف يشيلونها. المجدع في الله عبد الله بن جحش، لقبه المجدع في الله، قبلها بليلة هو سعد بن أبي وقاص كل واحد كان يدعو، قال: أدعو يا سعد وادعو يا عبد الله بن جحش. شوفوا كيف استجاب. فسعد دعا الله عز وجل أن يمكنه من كافر فيقتله فيأخذ سلبه، وعبد الله بن جحش ماذا دعا الله عز وجل؟ قال: يا ربي تلقيني رجلا قويا منهم فيقتلني، يعني أموت شهيدا، فيقطع أنفي وأذني، فيقال لك يوم القيامة: بما لما فعل فيك؟ قال: فيك يا ربي. وحصل له يوم أحد ما تمناه، فعل، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كل ذلك فعل، ولا دخل مكة عفى عنهم. اذهبوا فأنتم الطلقاء، شيء عجيب. ولكن نأتي الآن في مثل هذه الحياة الدنيا، لا، كل يريد أن يفجر في الخصومة. نقول يا أخوان دائما حتى في المجالس، كل ينصح أخاه وينصح قريبه، كل يقول ماذا؟ عليه بالعفو. أبناء عمومة، أقارب، أخ مع أخيه يفجر بالخصومة، الآن خلاص صارت القضية بيده، قال: والله لعلمه وذله مثل ما ذلني، والله لعلمه. ولد عمك، ابن العم له مكانة يا أخوان، ما يعني سبحان الله، الإنسان اللي ما عنده أقارب وكذا كأنه مقطوع من شجرة. يقال: إن الذي بيني وبين بني أبي إخواني وبين بني عمي فمختلف جدا. هذه الأمور اللي بيني وبين أقاربي ترى هذه مختلفة عن بقية الناس، فإن يأكلوا لحمي وفرت لحومهم، وإن يهدموا مجدي بنيت لهم مجدا. حتى لو هدموا مجدك أنت ابن لهم مجد، الأجر عند رب العالمين. ولذلك ننصح، طبعا النصيحة لي أولا ولكم أيضا، مسألة العفو عند القدرة، ولا تجعلونها عفو عند عدم القدرة. بعض الناس ما عنده عفو إلا عند ماذا؟ عند عدم القدرة. رئيس قسم ولا مدير ما يقدر عليه، غلط عليك عشان يقول ترى مسامحة، أبد لوجه الله مسامحة، هو ترى ما يقدر عليه لأن إن تكلم هذا مو عند القدرة. ولكن إن استطعت، واستطعت أن تأخذ حقك كان هنا ماذا؟ العفو عنده عند القدرة. هذه مسائل ثلاث يا أخوان، وأنا أعتذر أنني أطلت عليكم، ولكن أحببت أن أشارككم بعض هذه الهموم التي أنا أستفيد من هذا الكلام، وكذلك يستفيد غيري بذلك. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يجعلنا من أهل الجنان لا من أهل النيران، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.